Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 21 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البشير يجدد العفو العام ويبدي استعداده لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، وعبد الواحد يرد.
يجدد العفو الكامل عن حامل السلاح الراغبين بصدق في المشاركة بالحوار، وكذلك استعدادنا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين.
مقتل 3 وجرح 2 وفقدان 7 من قبل الميليشيات في قريضة. قول إجماع الوطني لن تشارك اليوم في لقاء أديس أبابا التشاور.
ما حيرفضوا مثل هذه الدعوة. دعوة إما تقدم لكل عناصر نداء السودان وقبل صوت كافي، والأجندة تكون واضحة عشان نعمل اجتماعنا نحن مع بعض.
المؤتمر السوداني يكذب إعلان الحكومة بخلوء السجون من المعتقلين.
أعضاء وعضوات حزب المؤتمر السوداني معتقلين ومحتجز ممتلكاتهم وحاجاتهم الشخصية، وده اعتقال يعني مهما تحايلوا على المسألة دي، لكن بالنسبة لنا ده اعتقال.
الحزب الشيوعي يحذر من فجوة غذائية قادمة بسبب تأخر دخول الخريف.
عشان كده نتوقع أن الموسم الجاي فعلا تكون فيه فجوة غذائية إذا الخريف ما امتدأ، إذا حصل انقطاع في النص.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا مع محمد سليمان. أعلن الرئيس عمر البشير مساء الخميس العفو العام عن حاملي السلاح والراقبين بالصدق في المشاركة في الحوار. وأعلن البشير الذي كان يتحدث في اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني بمشاركة 50 شخصية قومية، أعلن أن استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم الحوار في جو معافى وروح وطنية عالية. وجدد البشير كذلك التزام الحكومة ومؤتمرها الوطني بتنفيذ ما يخرج عنه الحوار المقرر أن تنطلق جلساته في شهر أكتوبر القادم. وأضاف الرئيس عمر البشير في هذا الخصوص:
ونحن نتذكر أهداف هذا الحوار الذي نرجو أن يكون مفصلا تاريخيا في سيرة الوطن، وأكد أننا لن نيأس ولن نيأس من دعوة جميع الفرقاء السياسيين بالداخل والخارج وحامل السلاح ومن يؤيد دعوتهم للاستجابة لإداء الحوار والتبرم من اتخاذ العنف وسيلة للوصول للسلطة أو البقاء فيها. وفي هذا الصدد نجدد العفو الكامل عن حامل السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في الحوار، وكذلك استعدادنا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم هذا الحوار إن شاء الله في جوف معافى وروح وطنية عالية. مطور وطني والحكومة القائمة سوف يلتزمان التزاما صادقا وناجزا بتنفيذ كل ما يقع التوافق عليه بين المتحاورين، ورجد التأكيد على صدق نوايانا وعزمنا على إنجاح هذا الحوار، ونحن في هذا الصدد عازمون على تقبل كل رأي مسؤول.
ومن جانبه سخر عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان من دعوة الرئيس البشير للحوار وإعلان العفو، وقال إن الذي يحتاج للعفو هو البشير المطلوب للمحكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتساءل عبد الواحد إطلاق نار مع من؟ وأضافه وقول البشير إذا كان جادا فعليه أن يوقف العبادة والقتل والاغتصاب والتشريد والقصف الجوي اليومي، وأن تصل الإقاصة للمتضررين في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، وتطلق الحريات العامة التي هي ليست منحة من البشير. وأضاف إذا فعل البشير ذلك فهو من يحتاج إلى العفو. وأضاف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ردي لحديث البشير واحد طلاق النار مع من. أنا إحنا بنقول أنه البشير إذا هو جات خليه يوقف الإبادة والاغتصاب اليومي، خليه يوقف القتل اليومي، خليه يوقف القصف بتاع الطيران للمدنيين اليومي، خليه يفتح الإغاثة للنازحين وللاجئين وللضحايا بتاع الصراعات القبلية اللي هو بسكيهم ده، خليه يسمح للناس في دارفور، في جبال النوبة، في النيل الأزرق، في الشرق، في المناطق دير كلهم أنه يجيم الإغاثة، وأن العالم يعرف حقيقة المأساة، وأنه يطلق يعني حريات المواطنين السودانيين. بعد الحريات المدنية ده ما ملك ولا منحة. إذا البشير عمل ده، البشير هو المحتاج لعفو، لأنه هو اللي مطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية تهم بجرائم الإبادة، بجرائم الاغتصاب، بجرائم الحرب، بجرائم ضد الإنسانية. هو اللي بطلب من الناس العفو. أنا إحنا بنقول وقف إطلاق النار ده المرحلة الثانية، بعد ما أنه أي مواطن سوداني في وطن ما يكون نازح أو لاجي أو أعطي تعويضات وقاعد في قرية أسوة ببقية المواطنين في كل أنحاء البلد وفي حريات، الخطوة الثانية أنه ممكن نفكر في الإجراءات الجو المناسب للتفاوض أو للسلام. فده ما سواه البشير. احنا نقول للشعب السوداني انه الدولة بتاعتنا ده بعد الإبادة، بعد القتل، بعد التقسيم ده ما في حاجة تانية نخسره، ما في حاجة بنخسره، اما انه يكون في السلام اللي بيكون اعادة هيكلة البلد اللي نجد فوق نفوذنا جميعا، لكن ما نخدعنا بأي سلام زايف ولا منزهر ولو، وان احنا هننتصر ننتصر.
وفي نفس الموضوع اعلن الرئيس عمر البشير عدم وجود اي معتقل سياسي واحد في سجون البلاد، وقال البشير هيرد على مطالبات من داخل الجمعية العمومية للحوار بإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا التي طرحها محمد عيسى إليوا رئيس منبر أبناء دارفور. ورد البشير وقال ما عندنا معتقل وما عندنا محكوم سياسي واحد. وأكد البشير وجود 2 معتقلين فقط في قضايا أمنية مرتبطة بتجنيد أبناء الوطن للانضمام للحركات الإرهابية، في إشارة إلى تنظيم داعش. ورفض البشير إطلاق سراح المحكومين أو الأسرة، وقال إنه لا يملك الحق بالعفو في قضايا زوج شاس سلاح وقتل، لأنه ذلك من حق أولياء الدم وليس البشير. وأضاف الرئيس عمر البشير في هذا الخصوص
عندنا معتقل سياسي واحد، عندنا 2 معتقلين في قضايا أمنية كلكم، والآن الناس كله خايف منا اللي هي قضية تجنيد أبناء وبنات هذا الوطن للانضمام للحركات الإرهابية شخصين فقط. أما حبل السلاح ليس هو العمل السياسي المشروع اللي يمكن الناس يقولوا أنه ده عمل سياسي مشروع، بيشيل السلاح يشيل ويضرب وينهب ويقتل وبكرة هو جاء سياسي يقول معنا في القاعة دي كأنه ما عمل حاجة. إذا كان واحد قبضناه في ندوة يا جماعة، والله في مظاهرة، والله في أي عمل سياسي نحن نفك الليلة دي، أي زول محكوم في عمل سياسي كان قبضوه في ندوة ما مشروعة حتى إن شاء الله أو مطلع في مظاهرة غير مشروعة أنا اللي بفكه، لكن زول شال السلاح وضرب وقتل في أصحاب في 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 أولياء الدم، حق أولياء الدم وليس حق الرئيس إلا إذا فقد أولياء الدم. يا جماعة حق يكون واضحين جدا، ما عندنا معتقل سياسي ولا أقوله صوت العالي، ما عندنا محكوم سياسي بالصوت العالي.
لكن عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان كذب البشير وقال إن هناك أكثر من 2000 من أبناء دارفور معتقلين الآن زورا في سجون النظام بتهمة الانتماء للحركة في وقت هم مدنيين أبرياء من ذلك. وأكد عبد الواحد لراديو دبنجا وجود أكثر من 45 شخصا في السجون ويقتادون إلى المحاكم في نيالة وزالنجي في اتهامات باطلة بأنهم ينتموا لجيش الحركة في وقت أنهم مدنيون. وصف حوار البشير بأنه حوار البشير مع نفسه، ونحن لسنا جزءا من ذلك ولن نكون. وأضاف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
إدنان البشير بيقول أنه ما في معتقلين سياسيين. أنا هنا في حركة تحرير السودان عندنا أكثر من 2000 ذول ده معتقلين في سجون بتاع البشير، أي ذول بس فقط مجرد أنه من منتسبي حركة تحرير السودان بمسخوه بلبسوا فوق التهم، وآخره أكثر من 45 زور في محاكم بتاع النيالة ومحاكم دالنجي والفاشرة، بس أنه هم متهمين أنهم جيش حركة تحرير السودان بينما هم دير مدنيين عذر. ليس هذا فقط، البشير بيتكلم أنه هو مستعد أنه لمن يأتي للحوار، عشان الناس يجوا لأي حوار في الدنيا ده أنا ما بعرف عند الآخرين، لكن أي حوار ده ببدأ بأمن الناس وبحرياتهم وبخلق جو ملائم لأي حوار وطني. البشير يا أخي من 200 ما أعلن الوثبة وقال هو يحاور الناس وقال ما في أي حوار إلا إرجال يجي الانتخابات جاي بعد ما فاز. حتى كمان جانا بإنتاج بتاع عملية بتاع حوار. أنا ما بعرف حوار ده جنسه. لكن إحنا في حركة تحرير السودان دارين برضو نقول بشفافية شديدة أن إحنا ما ممكن نكون جزء من أي حوار إذا ما ببدأ بأمن المواطن السوداني اللي بنعرفه. وأننا مواقفنا ده أصلاً ما فوقه أي صفقة مع أي جهة في العالم. أمن المواطن بالطريقة أن نقوله حتى وطعنا تعويضاته نزع سلاح ميليشياته والناس المطلوبين من محكمة الجنايات الدولية يمشوا المحكمة وكمان أنه يطلق الحريات.
ومن جانب قوى المعارض وصف حزب المؤتمر السوداني إعلان الحكومة ومؤتمراء الوطني خلو السجون من أي معتقل سياسي بأنه أكاذيب درجت عليها الحكومة وإن الواقع الحالي يفضح ذلك. وأكد مستور أحمد محمد آدم الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا أن وجود 6 من أعضاء الحزب الآن معتقلين عند جهاز الأمن بيقضوا أغلب اليوم في مكاتبه وممتلكاتهم محجوزة. ويتساءل أليس هذا باعتقال؟ وأوضح أن حديث الحكومة حول خلو سجون من المعتقلين هو حراء الغرض منه تاهية الجو للحوار الذي وصفه بأنه عبسي ولا يقدم ولا يحل أي مشكلة للبلاد سوى الدفع بها مزيدا نحو الحاوية. وأضافه بقول كيف تدعو الحكومة لحوار وكل القوى السياسية مقاطعة للحوار. وأشار إلى أن معتقلي الحزب حتى الآن هم خالد عمر يوسف مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، مجدي عكاشة أمين أمانة الشباب، وويداد درويش قيادية بالحزب، وإفاق محمد قرشي عضو الحزب، والبشير محمد ومحمد عثمان نقد الله أعضاء حزب المؤتمر السوداني. وأضاف مستور أحمد محمد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
أعضاء وعضوات حزب المؤتمر السوداني متقلين ومفتجز امتلاكاتهم وحاجاتهم الشخصية، وده اعتقال يعني مهما تحايلوا على المسألة دي، لكن هي بالنسبة لنا ده اعتقال. وبالنسبة لنا يعني هم مهما حاولوا يدوا الحوار قيمة هو حوار ما عنده أي قيمة وما هيؤدي لأي تغيير جذري في السلطة ولا يعني يؤدي لأي حلول لمشاكل البلد، بل يعني يعمق من الأزمة. وبالتالي لا يمكن أن نقول في حوار، والنظام يحاور نفسه. يعني كل الأحزاب السياسية والمجموعات المشاركة في الحوار هم عبارة عن مجموعات صناع المؤتمر الوطني، مجموعات آنية هي كانت جزء من المؤتمر الوطني. وبالتالي النظام يحاول نفسه، يعني القوى السياسية المعارضة، قوى نزادان كلها سواء كان قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية أو يعني بقية الشعب السوداني أو المجموعات الثانية حتى ما منضوية تحت نداء السودان، هي ما عندها علاقة بالحوار دي. لأنه نحن نؤكد بدري أن هذا الحوار لا يمكن أن يكون حوار مجدي ومنتج ما لم تتوفر له بعض المتطلبات الأساسية والبديهية. وبالتالي الكلام ده مردود عليهم وبيكذبوا الواقع. والآن اللحظة اللي أنا بتكلم معك فيها دي الأعضاء والعضوات بتاع المؤتمر السوداني هم موجودين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطن، هذا كلام كذب ومردود عليهم.
ومن جهة أخرى حاجم الدكتور غاية صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن اجتماع الجمعية الأمومية للحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير. وقال غازي في بيان أن الاجتماع أعد بطريقة لن تعزز الحوار وتزيد من انقسام الساحة السياسية. وأشار غازي إلى أن الحوار الناجح يجب أن يكون شاملا لكل الأطراف ومؤسسا على الاتفاقيات السابقة ألا أن يوقف الحرب كأولوية قصوى. وأضاف غازي أن استمرار الحرب والأزمة السياسية يعني تدهور الحالة الاقتصادية ومزيدا من معاناة المواطنين ومزيدا من التدخل الدولي والإقليمي. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 3 أشخاص رميا بالرصاص وجرح 2 وفقد 7 آخرين عندما فتحت ميليشيات النار على عربية بوكس كانت في طريقها من نيالة إلى قريضة بجنوب دارفور. وأكد مواطن لراديو دبنجا من قريضة أن الحادث وقع بمنطقة دونكي حدوب 10 كيلو جنوب قريضة مساء يوم الأربعاء، وذلك أثناء قيام 6 من أفراد الميليشيات كانوا بركبوا خيول بفتح النار على عربية بوكس، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وهم محمد عمر سعيد، أحمد محمد عبد الجبار، الرضي أحمد ضو البيت، وجرح 2 وهم محمد سليمان، مصطفى إسحاق، بينما فقد 7 آخرين. وكانت قريضة شهدت حادث مماثل الأسبوع الماضي عندما نصبت مجموعة من الميليشيات كمين لعربية كانت في طريقها من أم القرى إلى قريضة بجنوب دارفور، مما أدى إلى مقتل مرأة وإصابة 4 آخرين بجروح وفقدان 10 أشخاص. وناشد مواطن من قريضة عبر راديو دبنغا السلطات الأمنية بالعمل على السيطرة على الميليشيات التي تروع المواطنين والقبض على الجناء وتقديمهم للعدالة. وأضاف مواطن لراديو دبنغا من قريضة:
أنا بها طبعا كعربية صغيرة دوكسي جاء من يعني معنى قريضة في منطقة حدوب، منطقة دونك حدوب حوالي 10 كيلومتر معقوم كتر من ملكة الجنجلية تراجين مقيم تقوى عليهم زفيرة شوية. بعد تم احتيال 3 من المواطنين وجيرها حوالي 2 ومفقودين حوالي 7 من المقتولين سيد هو بسك في هاي مجلس وأحمد محمد عبد الجبار الردي أحمد ضالبيت بينك المقتولين في نفس الهال، وبقى المجروحين محمد سليمان ومصطفى إيخان، وقبل من المفقودين حوالي 7 شخص كان فرد في نفس الهال لخدها صلاح ما كان جرائين. وهذه الزواير طبعا بقدر نتكرر على مصامع الإيجيري بالذات فاجتها الحكومة العربية المحلية وحكومة الولاية أن يقصوا وصل الأمني والاستقرار بالنسبة للمواطنين لأنه موسم متواجرة وشوارع كاب وغير، ولكن أيضا منظمات العمل في مجال مقال الإنسان أيضا يتأتي في بداله وبدوره يكون دور أكبر ينقح الأمن والتوانية والاستقرار في هذه النوع.
أعلنت قوى الإجماع الوطني إنها لن تشارك في اللقاء الذي دعا له أمبيكي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم الجمعة. واتهم المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني في مقابلة مع راديو دبنغا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم الجمعة، اتهم المجتمع الدولي ورئيس الآلية الأفريقية تابو مبيكي بالعمل على إحداث انقسامات في أوساط قوى المعارضة السودانية، واستشهد على ذلك بأن الدعوة لاجتماع أديس أبابا لم تشمل كل مقاومات قوى نداء السودان، واستثنت قوى الإجماع الوطني وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور. وأضاف المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنغا من الخرطوم:
حقيقة أحسن نضع المواضيع فيها وما حقيقة وجهت الدعوة، لم توجه أي دعوة لقوى الإجماع الوطني ولم توجه لعبد الواحد محمد. الأمريكي لم يوجه دعوة لهذه العناصر. احتجاجنا أن إحنا أنه وديع عناصر بسياسات المجتمع الدولي اللي إحنا بنعترض عليها، عايزين يفرقوا بين قوة نداء السودان، يدعو جزء من قوة نداء السودان ويدعو جزء آخر بحجة أنه والله وكل اللي قالوا هذه الدعوة عشان أمريكي يوضح لكم كم مشتو في لقاءه الأخير مع عمر البشير. هو لما عمل المؤتمر الصحفي في السودان قبل ما يغادر تكلم عن ده، قال لقاه 7-7 لقيت الحكومة وقابل المعارضة المدنية خارج السودان، أن إحنا موجودين في السودان، وسبق أن قابل قوى الإجماع الوطني عدة مرات في السودان. هذه المرة قال حيقابلنا برا، لما طلع برا لم يوجه لنا الدعوة، وجه الدعوة لحزب الأمة القومي ولفصائل من الجبهة الثورية، فصائل وليست الجبهة الثورية. الجبهة الثورية في لقائنا في لقاء أمس شخصي مع أنا شخصيا مع جبريل، أنه هو قال هم معانا هم حيرفضوا مثل هذه الدعوة، دعوة إما تقدم لكل عناصر نداء السودان وقبل وقت كافي والأجندة تكون واضحة عشان نعمل اجتماعنا نحن مع بعض نتوافق على ندرس الأجندة ونتوافق على ردنا الموحد حتى نقابل أمبيكي. ده رأينا فيه.
وحول الشروط الواجب توفرها للمشاركة في لقاءات مستقبلية مع الآلية الأفريقية برئاسة تابو مبيكي، ربط صديق يوسف مشاركة المعارضة في مثل هذه الاجتماعات مستقبلا بتوجيه الدعوة لكل مكونات قوى نداء السودان، وإنه ترفق معها الأجندة التي سيناقشها الاجتماع حتى تتمكن مكونات المعارضة من توحيد وجهة نظرها بشأنها قبل المشاركة في أي اجتماع. وأضاف صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنغا من الخرطوم:
وأي دعوة تصل بدون تصل لكل العناصر الأربع عناصر بتاع نداء السودان وبدون إبدال وضوح توضيح الأجندة ويدينا وقت كافي عشان نحن نتدارس هذه الأجندة لن نقبله، ما ممكن نزول ويتلكون وليه تعالي يوم 21 فبراير في أديس ما أنا ما عشان أنا مشروع. وبعدين هما ما بيدعوا كل القوى السياسية، يدعوا ما لما يدعوا نحن 17 حزب، هيدعوا 17 حزب هيقدم دعوة للقوى مع الوطني، يمكن يمشي وفد ثلاثة أنفار، لكن الوفد الثلاثة أنفار لابد أن يحمل الرأي قوى الإجماع الوطني. عشان كده لازم تكون الأجندة واضحة، يناقشها والإجماع الوطني، وتكلف مندوبين البنشو بما يطرحوه في هذا اللقاء. نتكلم بوضوح شديد جدا، لم تقدم دعوة لنا. وامبارح في صحف أمس عبد المحمود ممثل أمريكي في مسؤولية بتاعتهم في الخرطوم طلع تصريح في الجرائد، قال هم لم يدعوا قوى الإجماع الوطني، قال هم دعوا حاملي السلاح وحزب الأمة فقط.
وفي نفس الموضوع قدمت قيادات من المجتمع المدني السوداني مذكرة لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو مبيكي بتحمل رأي في الاجتماعات والمشاورات الجارية للآلية الأفريقية حول قضايا السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي. وقالت المذكرة المسلمة لأمبيكي والتي وقع عليها 45 شخصا إنها تتوقع أن تتضمن نتائج الاجتماعات والمشاورات الجارية في اتخاذ حزمة من القرارات المصيرية تضم 3 قضايا رئيسية في مقدمتها تطوير فعالية وأداء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، هذا إلى جانب قضايا المآسي الإنسانية للحروب والاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد. وطالبت المذكرة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وضع أجندة إنسانية وحقوقية جديدة تضع الأولوية لمعالجة تلك المآسي ومنع تكرارها، بما فيها تثبيت مبادئ العدالة والمحاسبة ألا أن تبدأ بممارسة الضغوط القوية من أجل الوقف الشامل للأدائيات، وفي مقدمتها حماية المدنيين بوقف الهجمات العسكرية والقصف الجوي الحكومي في كافة مناطق الحروب من دارفور إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان جبال النوبة، هذا إلى جانب نزع أسلحة الميليشيات، ومن ثم الاتفاق على فتح المسارات الآمنة لإيصال القوس الإنساني. يذكر إن من أبرز الموقعين على المذكرة الدكتور أمين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني، دكتور سليمان بلدو المجموعة السودانية أولا، الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور، أندودو آدم النيل المطران وأسقف إبريشيات كادوغلي، عائشة خليل الكارب قيادية في المجتمع المدني السوداني، والحاج وراك رئيس تحرير صحيفة حريات الإلكترونية المستقلة. توقع الحزب الشيوعي حدوث فجوة غذائية هذا الموسم بسبب تأخر دخول الخريف وسوء الإعداد والتحضير في المشاريع المروية بالبلاد، ما أدى لخروج محاصيل أساسية مثل السمسم وعباد الشمس والفول السوداني من دورة هذا الموسم. وقال محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي إنه الفجوة الغذائية متوقعة هذا العام في حال لم تمتد فترة الخريف، وتكون في نفس الوقت الأمطار موزعة بالصورة التي تؤدي إلى تأسيس محصول صحيح وناضج حقيقي. وأشار الخطيب إلى أن الأزمات التي تواجه القطاع المروي المتمثل في سوء الإعداد والتحضير وعدم توفر الجازولين، هذا إلى جانب عدم صيانة القنوات والترع بالإضافة إلى بنيات الري بهذه المشاريع المروية غير مكتملة. وأضاف محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي في هذا الخصوص:
أخبار دخلت والزراعة عندها وعي، الزراعة مش المهم كمية المطر بس، لأنه كيف يكون موزع وبين مدين حسب أنه الأمطار دخلت خرجت محاصيل أساسية زي السمسم لعباد الشمس، الفول السوداني كان على مستوى الزراعة المطرية أو الزراعة في القطاع المروي كده. المشكلة الأساسية حسب بأنه الأمطار في احتمال أن تكون الفترة الجاية دي فترة قصيرة جدا لخطوط الأمطار، ودي ما تبجد المحصول لغاية النهاية. عفوا الزراعة أنا حاسس في مخاطر واسعة كبير جدا، قد يمتد ده نتمناه قد يمتد الخريف إلى فترة طويلة، وبالتالي ممكن أن يأتي إلى أمطار موية كفاية لنجب المحصول. لكن في نفس الوقت الزراعة المتأخرة برضو عندها مخاطر الثانية بتاعت أنه الآفات بتزيد على المحاصيل المزروعة، وده برضو بيهدد هذه المحاصيل. في أزمة واسعة جدا في القطاع المروي نتيجة إلى أنه عدم توفر الجزرين، لم يتم تحضير جيد لزراعة هذا المحصول، لم يتم في المواعيد المناسبة ولم يتم بشكل المطلوب. الجانب الآخر في أنه القنوات والترع كلها هي لم تتم صيانة لها، وما صح في أنها تحمل موية كافية للمحاصيل المزروعة، ودي أزمة. لكن عموما الأزمة الأزمة الموجودة في مشروع الجزيرة والمشاريع المروية في حلفة الجديدة والرهد والقطاع المروي اللي بنعتمد عليه كقطاع مروي في أن بنية الري هي ما مكتملة صح. عشان كده نتوقع أن الموسم الجاي فعلا تكون فيه فجوة غذائية إذا الخريف ما امتدأ إذا حصل انقطاع في النص.
وفي دارفور تنبأت هيئة النازحين واللاجئين بتوقعات مماثلة بفشل الموسم الزراعي في الإقليم نتيجة لتأخر دخول فصل الخريف، وقال حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا إن الهيئة تتوقع الأخطر بعد الخريف أما بالغلاء الشديد أو الجفاف، وقال إنه أدم وجود سلام شامل ما أمن واستقرار في البلاد ما أدم وجود المنظمات الإنسانية الكافية وامتناع المانحين والخيرين أن تقديم الدعم لأنشطة منظمات الإقاصة للمنكوبين يجعل من الوضع أشد خطورة. ودعا أبو الشراتي الأمم المتحدة والمانحين تحرك لمواجهة ما هو قادم وما هو جاري في البلاد. ودعا أبو الشراتي كذلك الولاة وبعثة اليوناميت للعمل على حماية النازحين والمزارعين اللي بيجاهدوا للحصول على محصول هذا الموسم. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا:
هيئة النازحين واللاجئين تتوقع أمرا خطيرا ما بعد الخريف، إما الغلاء الشديد وإما الجفاف، والسبب عدم السلام الشامل والأمن والاستقرار في البلاد وعدم المنظمات الإنسانية الكافية للمنكوبين في دارفور. ومن أحد الأسباب أيضا امتناء المانحين والخيريين بأموالهم لدعم المنظمات الإنسانية للقيام بأداء واجبهم في المعاناة الإنسانية بالمعسكرات والمناطق المستحقة لهذا. فمن هنا تدعو هيئة النازحين واللاجئين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين والخيريين للاستغاثة من هذه الغفلة التي من ورائها كارثة تاريخية إنسانية ضخمة واضطرارا نحن بعد ما اضطررنا. ندعو بعثة الأمم المتحدة يونامت والولاء الخمس في دارفور أن يقوموا تضامنا مع قوات بيزة الأمم المتحدة يونامت لحماية النازحين والمزارعين من الرعاة وأصحاب الماشية الذين يحددون المزارعين بالقتل والنهب والتشريد. وبهذه الحماية ربما يكون على الأقل تخفيف الضرر عن طريق حماية المزارعين ومزارعهم ومحاصيلهم بدلا من التحطم النهائي وبالكامل للزراعة والمحاصيل والجفاف أو الغلاء على وشك الأبواب. وهذا سيكون من ضمن التقارير الذي سيسلم للجهات الدولية والإقليمية بمن فيهم بيزة الاتحاد الأفريقي التي قررت بزيارتها إلى دارفور في هذه الأيام.
دعت منظمات الأمم المتحدة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في السودان جراء المعدلات غير المسبوقة لوباء الحصبة، وتتصدر البلاد قائمة الدول الأسوأ في العالم في تفشي سوء التغذية وسط الأطفال دون سن الخامسة. وأكدت منظمة الصحة العالمية انتشار وباء الحصبة في السودان بصورة غير مسبوقة، وحذرت المنظمة بأن المرض في حالة تزايد يومي بعد أن أصبح خارج نطاق السيطرة في كافة أنحاء البلاد. وقالت نعيمة حسن القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في البلاد إن هناك 2896 إصابة مؤكدة بالحصبة في البلاد، توفى بينها 43 مريضا فيما بلغت حالات الاشتباه 4545 حالة بحلول يوليو الماضي، مشيرة إلى أن المعدل العالمي لإعلان وباء الحصبة في أي بلد من البلدان هي ظهور 3 حالات فقط. وأضافت المنظمات في مؤتمر صحفي نظمته وكالات الأمم المتحدة في الخرطوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن 16 مليون طفل في البلاد بحاجة سريعة للتطعيم. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة اليونيسيف إن السودان سجل أعلى نسبة لسوء التغذية وسط الأطفال في العالم. وقالت شاي إبراهيم مسؤولة مكتب اليونيسيف في السودان إن نسبة سوء التغذية وسط الأطفال دون سن الخامسة في السودان فاقت حاجز 16% متجاوزة كل المعدلات العالمية. وبدوره أكد عدنان خان المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي حديث ممثلة اليونيسيف قائلا إنه أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بتوجد في السودان، وأضاف إنه معدلات سوء التغذية آخذة في التصاعد وإن متوسط سوء التغذية يبلغ 16.3% ويصل إلى 30% في بعض ولايات البلاد. وأكد إنه غالبية الضحايا هم من الأطفال اللي بيعانوا من سوء التغذية الحاد، وهي بتقول إنه طرد المنظمات. وأضافه بقول إنه طرد منظمات الإقاصة وإجبار بعضها على تخليص عملياتها أدى إلى تفاقم المشكلة. فتح يوم الأربعاء بمدينة كبكابية معهد فني لتدريب الشباب في المهن الصناعية بدعم من بعثة اليوناميت وتنفيذ من جمعية السلام الوطنية التي بتعمل في المحلية. واستهدف المعهد المفتتح الفاقد التربي بمحلية كبكابية والعمل من جهة أخرى في إعادة إدماج الشباب المنضمين للسلام مع الحركات الموقعة. وأبدى أحد الشباب النشطاء بكبكابية ترحيبه وافتتاح المعهد، وقال لراديو دبنجا إنه المعهد سيساهم في تطوير مهارات الشباب اللي هم في حوجة للمهنة الفنية كالمكنكة واللحام وغيرها من المهن، مما يوسع من فرص العمل والدخل. وأضاف الناشط لراديو دبنجا بمدينة كبكابية في هذا الخصوص:
اتبنى المعهد الفني برضي فتوى الليلة برضي أو تمويله من إعادة دمج ونزيه عندي بالإضافة إلى جزء من الشغل بتاع المعلي، ودي معهد فني بتاع كوادر شغل بتاع المكنكة وشغل بتاع الكهرباء وشغل بتاع الكمبيوتر، يعني معهد فني بتاع الكوادر الفنية في كبكابية هنا. مولانا ينويد وفي منظمة زيغة السلام برضو معنا وبرضو مع المحكمة في زيغة السلام في بتاعة المعهد وفي جميع الصغار المزارعين في المحكمة، هم عندهم جمعيات وطنية شاركوا في البنى بتاعه في التنفيذ، فيها كمبيوترات وفيها مكانات بتاعة العربات ده وفيها بتاعة اللهام وفي الكمبيوترات، المهم فيها ورش فيها ميدات. والله مستحدثين بو يا هو الكوادر الفاقدة التربوي بتاعة الدي دي ار ده هم عندهم الحاجات أو بتاعة الكوادر الفاقدة التربوي بتاعة المدارس ولا الناس الفرهم قد يكون برضو بتاعة التشريح وبعد الدم والفاقدة التربوي بتاعة المعلية.
الخبر الأخير في النشرة: شرع مواطن في إشعال النار على نفسه أمام وزارة العدل بسبب الظلم اللي تعرض له من السلطات الحكومية. وبحسب جريدة السوداني فإنه الرجل جاء إلى الخرطوم لمعرفة نتيجة استئناف يتقدم به لوزارة العدل يتعلق بقطعة أرض بتخصه بمدينة الدامر، وكان يستخدمها كمصنع لتصنيع الطوب البلق، إلا إنه السلطات الحكومية صادرتها منه. ويتفاجأ عند حضوره بأنه طلب الاستئناف اللي تقدم به قد تم رفضه، وقام الرجل وجاب معه جالون بنزين وكبه على نفسه، إلا أنه تم توقيفه قبل أن يشعل النار على نفسه. وذكرت الصحيفة أنه تم اقتياده إلى قسم شرطة الخرطوم شمال حيث تم توقيفه بتهمة الشروف الانتحار فيما لم تتحرك السلطات الحكومية للنظر في مظلمته. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة حول الخريف في دارفور هذا العام، وبسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي بعدد من المزارعين بمناطق مختلفة في ولايات دارفور لمعرفة آرائهم في خريف هذا العام وكيف الخريف والتوقعات بتاعتهم شنو. ونبدأ حلقتنا هذه مع مزارع من أمبرو. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا كمان في بداية المرحلة الخريف وكده، والحمد لله لحظة بخصوص النواهي إنه غريبنا مباشرة، والحمد لله يعني ناس زرت مزارع وفي الهشاشة برضه ناس قاعدين بهشة أكسي الآن.
وبدأ شهر كم؟
الخريف بدأ في شهر 8.
كالعادة الخريف ببدأ عندكم شهر كم؟
والله كالعادة في بداية شهر 7 كانت الزماني، كانت هي متأخرة، لكن برضو الحمد لله إنه خزان ذاته طلعت مية أكثر من 3 مرات 4 مرات وكذا. سواء بتاع الخريف أصلا من داخل أمبرو في إيري بتاع أوبليها لأورشيد كلها حالة واحدة الأمطار ليه قربرا برضو كذا، لكن على حسب الأحوال الناس بيجي بيقولوا إنه اجتياز المثبت والتربة وكذا خريفه قليل يعني لسه، حتى بيقولوا في الأسبوع الفارغ قالوا الناس ما زرع ذاته، لكن إيري بتاع برنوي حتى حرمان قريبة لي كم زرع ذاته زرع فيه الأسبوع الفارغ يا زين الفارغ، لكن إحنا أسكنا الآن جرانا وجزء من الناس في الشاشة ذات.
ده كان مزارع من أمبرو، ومنه بننتقل لمزارع تاني في منطقة أسلايا بولاية شرق دارفور.
والله بلد عبانة لكن لا السماء استمر كويس، الله الدهين جوه المدينة كده خريف كويس، لكن أطراف كده ما في خريف يا عزو.
لحد هسي ما استعدل؟
ما استعدل الله، والله لك خجيب وجادنا هنا مطرتين كده أولانيات، لكن في الخطر التعب أزيل والله، أنا هنا مشيل ما عندنا إلا مطر فوق.
وبدأ متأخر ولا شنو؟
بدأ بدري الناس زرعت لازين وقف والله، خطر التعب بالمرة أشياء والله، الروز زادة بقت فاضية ما فيها مولي. السنة الفاتت أحسن من السنة الفاتت كثير والله، أملنا إنه يستعدل، ما غير الأمل داني ما في حاجة غريبة.
ده كان مزارع من منطقة أسلايا بولاية شرق دارفور، ومنه بننتقل لمزارع تاني من مناطق الفاشر.
إنا من بداية 8 الآن أمور ماشية مع مطراش والحمد لله يعني. والله مناطق برا كويسة يعني، حتى في شمال الفاشر وغرب الفاشر. حتى اتجاه الشرق كويس يعني، المنظر تمام، والنمير دي كلها فيها امطار الايام الفاضيه. لا الناس بدات تزرع يا حاجه، الناس عندها مزارع هنا بدات تشوف ذات سيلاف هسه هو بدايه الشهر الفاضي، البيع الفاضي هو المطر كان بدا، فلسه عشان ما تتلبس مع انه يبدا الحشاش بتاع لحد اسبوعين اللي قدام ولا شهر ممكن تقدر منه تحدد انه صغار تشوفها الافضل السنه دي والسنه اللي فاتت. قاعد 4 5 مقرات يا بس متأخر من السنة الفاتحة، متأخر من السنة الفاتحة والله يا أخي، انتظام كده السنة الأفضل لأنه جازي 3 4 مرات كده منتظمة، السنة الفاتحة وقعا خفيفة كده وتاني واحد تقيل وتاني كده منتظمة يا أخي، والله الناس مصالة بالرغم أنه جاز متأخر كانوا متقلقين كده، لكن هالشي بعد ما جاء الناس مصالة.
ده كان مزارع من مناطق الفاشر، ومنه بننتقل لمزارع تاني من منطقة تلس.
الخريف تمام 100 100 والله، على السنة دي أفضل من السنة مرة. الخريف ده بدأ شهر 5 والله 100 في الزراعة ده كده، ما في 100 100 والأمطار تمام عوجا، ما في الزراعة الناس زرعوا أي حاجة والله الحمد لله، العيش قام والخضار كله قام والناس بتزرع وناس شغالة تحرث في الجراية وأمورهم كويسة في الخريف.
ده كان مزارع من منطقة تلس بحكي عن تفاصيل الخريف في المنطقة، ومنه بننتقل لمزارع تاني من منطقة قريضة.
الأمطار كده متقطعة، كان في بداية من بداية الخريف أمطار بقي، لكن ما بقي في أزمان قريبة أو فترات قريبة، لأنه من بدينا أمطار قاعد بقينا نجمع مظبوط يعني، حتى لكن لين 10 يوم أمطار مظبوط، لكن زي ما أقول حرته ومنتظرة أمطار إن شاء الله. بختلف من السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت كان بكون في أمطار طوال، لكن السنة يعني أمطار دي متباعدة شوية، بقي مطر كده بعد بقى أسبوع أو أكثر يوم كمان تاني بيجي أمطار، لكن اليومين ده دي 10 يوم وأكثر ما جاء مطر في قريه كله قدرتي الجيل الشرقي منه يعني، واقع في منطقة هودية أو منطقة تماس بين ولاية شقي دارفور اللي هو نزل قبل 3 مرات، لكن كان ما كثير. أما الجيل الشمالي أيضا موالي نيالا أيضا تنزل أول أمس يعني، لكن كان كله ما كثير. أما خذ المحلية لسه مطر ما جاء، لكن المهم نشوف شان، نتمنى إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله.
ده كان مزارع من قرية قريضة بولاية جنوب دارفور بحكي عن تفاصيل الخريف، ومنه بننتقل لمزارع تاني من منطقة برام.
الخريف والله يا أخي كويس، ما بطل لكن يعني ما زي السنة المرة شوية ومتقطع في حتات كده، لكن عموما والله ما بطل هسي الحمد لله نزلت على الجناتيب هاي بدأ متأخر هاي في مناطق برام هاي من والله يا أخي ما زي السنة الفاتت لأن السنة الفاتت الناس زرعت مطمئنة ويعني الخريف متواصل بس تجي صبنة بسيطة كده لكن بواقف الثاني لكن السنة دي زي ما زي السنة الفاتت في فرق هاي يأثر في الحصاد لأن هسي الآن في فول يمكن بعض الحتات الموية فيها ما دقتوا موية ما دقتوا ده يأثر في الإنتاج القش طبعا البهايم عشان القش الخريف اللي بيجي يعني بسيط ده بيقوم القش يعني أكثر حاجة بيقوم القش لكن الزراعة ما يعني عشان الأرض ما رويانة يعني الناس ما تزرع إلا ما الأرض تكون رويانة حتى تزرع والغريب أكثر إياه كواكيب بس يعني شكشاف كده بسيط والشكشاف اللي بقوم القش أكثر حاجة بقوم القش لكن القش السنة راقد والله.
ده كان مزارع من منطقة برام ومنه بننتقل بيكون إلى مدينة الضعين.
طار ما زرعت الأرض رويانة زرعت والناس بتحريت والنبات الطلع ذات جميل غريب نزل والله جاء بدري أول مطر دي كانت 26 في رحلات هنا في الزرع والوقت الداخل لكن ما كان مطر يعني الخريف استغل في كم طاهر سبعة.
عندك كان مزارع من منطقة الضعين ومنه بننتقل لمزارع آخر من منطقة الملم في شرق جبل مرة.
الوادي والمطر كلهم والله ما شاء الله هاينا المزر كلها وجوها انطلقت نقول الليلة بسافر ممشي لأول الوادي وأول مطر كبير الحمد لله رب العالمين عرفنا
ده كان مزارع من منطقة الملم وكان بحكي عن تفاصيل الخريف هناك ومنه بننتقل بيكم إلى ولاية وسط دارفور في منطقة تيري.
المطر عموما في ولاية وسط دارفور طبعا أنا زرت المحلات كثيرة جدا في شهر داخل شهر رمضان ده بالذات زرت منطقة أباتا والضواهيه وقلقو وأباتا وكوتيري ووري وبرضو زرت مناطق بتاع اللي هي مناطق بتاع وارانا وحشابة وكوجة ودنكوج وبرضو مشيت في مناطق بتاع تيريج برضو زرت مناطق بتاع تيريج والدوامر بتاع العرب برضو هناك وبرضو مشيت في اللي هي مناطق بتاع حولي كورلي وتيبيل وكارجيني بجد انه خريف السنة الصار انه خريف مبكر كان جدا جدا والمطر كان متواصل طوال لكن في هذه العام يعني في قلة في بالنسبة للأمطار والخريف ذاته ما مبشر على الأبواب بتاعه لأن حتى شايفينه انه نازل الآن انه الناس قاعدين بتيروا يعدوب وحسي الآن مدد يعني تقريبا 3 شهور من موسم بتاع الخريف مدى 3 شهور باقي كله شهرين عشان يجي فصل اللي هي فصل بتاع الحصاد باقي كله شهرين يعني والآن إنه ناس في التواريخ يعني بجد إنه أنا شايفين كمزارين شايفين بقوف فجوة غزائية كبيرة جدا جدا لأن المطر ما متواصل يعني المطر مرات بقوف يوم واحد تأخذ أسبوع أو 5 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام على الأقل وبعدها يجيكم مطر لذا يعني شايفين والله يعني بقوف فجوة غزائية كبيرة جدا جدا بقوف الجفاف والتصاور في دارفور إذا إنه المطر ما استمر بصورة يعني زي ما عنينا عارفين من زمان يعني وبالنسبة للوضع الأمني بالجد إنه الوضع الأمني يعني ما مستطف خاصة في المزارع لأن يعني الميليشيات بتاع الحكومة بيجي بحدد الناس طبعا في مواقع التجمعات بتاع النازحين أثناء الفترة اللي هم بنوم طبعا كل الناس يعني في تام أو في موقع بتام بعملوا كشكل التجمع أو مثلا كمعسكر صغيرة كده إنه الناس بيكون من حوله لكن بعد الميليشيات بتاع الحكومة بيجي بحدد الناس بالسلاح وبدق الناس طبعا وخاصة الرجال وشيلهم الأمتية بتام والأكل المواد التومنية اللي عندهم بيشيلوا منهم حتى الخيام اللي بيحطوا في البيوت بتاعهم برضه بيجي بيشيلوا بس لو فترة اللي هو بيشيلوا بمشوا.
ده كان مزارع من منطقة تيرة ومنه بننتقل بيكون إلى ريفي الجنينة.
السنة في الخريف طبعا نزل في شهر 8 لأنه كان في دور الفات كان بنزل في شهر 6 مرات يوم 20 أحيانا شهر 7 يوم 15 17 لكن الدور ده طبعا الخريف آخر ورغم ذلك صحيح طبعا هسي الناس يعني شالوا النية زروا وكده وصحيح طبعا نحن في ولاية غرب دارفور الجنينة هنا ناس كتار طبعا صحيح واحدين زروا وهسي الخريف طبعا ماشي كويس لكن نتمنى من الله إنه خريف في هذا الموسم بالذات جاء خريف متأخر لكن نتمنى من الله إنه الخريف ينتهي ونسأل الله إنه يكون يعني خريف زي ما باقي الخريف إنه يكون نجاح بالنسبة للمحاصيل الزراعية إن شاء الله والله صحيح كان طبعا على مستوى ولاية الجنينة كان صحيح يعني اتجاه الجنوبي كان يعني اتجاه مستري وبهنا ناس مولي وغوغر المطر كان كويس واتجاه الشرقي بهنا عندك كريا ديك ومعسكر سيسي وناس مورنا كان المطر كويس، لكن في أم شعلاء كان طبعا المطر جاء متأخر، أخر المطر حتى الناس إنه صلى صلاة السفقة. يعني الخريف صحيح كده هو متأخر، الآن طبعا متأخر، زمان كان زي الزمن ده كان تلقى الإيش كان يعني شوية كده كان طويل، يعني زي ما الناس بيقولوا ممكن يبلع يودر الجدادة وصغل صغير ده كان، لكن هسي لسه طبعا الإيش ما زال يعني الناس في مرحلة بتاع التراب ومرحلة بتاع الهشاشة وكده يعني. أيوة صحيح طبعا الزمان لو قارنا خاصة بالسنة الماضية طبعا لو قارنا في فرق كبير جدا، لأنه فرق مسافة شهر كامل، يعني شهر كامل ده ما معروف إنه الخريف طبعا الناس بيقولوا ما دخولوا الخريف طبعا خروجه، إذا جاتنا الخروج كمان لو الناس يعني لو المحاصيل دي لقت موية كويسة إنه صحيح طبعا الخريف نجاحه بيكون واضح أو نتيجته بيكون واضح بالنسبة لكل المزارعين يعني. وحتى المنظمات العاملة في مجال الإخازة نتمنى إنه يعملوا احتياطي بالنسبة للصيف الجاي ده، لأنه ما معروف بشرات الخريف يتم كيف.
ده كان مزارع من ريف الجنينة، ومنه بننتقل بكم إلى مناطق وادي صالح ونتكلم مع مزارع من بندسي.
بالنسبة للخريف إنه الخريف خريف عموما الولاية والصدارة عموما يعني الخريف تعبان السنة، والآن إنه مدرة بتم حاجة بتاعت 20 يوم شهر في محلات كده إنه باخد 15 يوم، والخريف عموما تعبان كل من بندس ومجر واتجاهات كده لمحلية أمدخن، وتجي كده لمجر غارسيلا وفوربرانغا وتجي لبندس هنا، الخريف تعبان عموما الناس حتى الآن للصوم بيهش بالترتات أنا بالبوابير بيهش بالمهرات العادي بتاعت الحمير، والآن وعدين قاعدين بتتربوا يعني حاجات كده إنه الخريف تعبان عموما. فالناس يحاول انه الناس هيجروا الدواء وربنا يجيب المطره، لان الخريف تعبان عموما. فده وصايا بالنسبه للمشايخ بتاعه والائمه بتاعه المساجد انه يحاولوا يكرموا ويعملوا كرامات والمطره. ويوم الاربعاء الناس كل الناس بتاعه الاحياء بندسي بندس جنوب وشمال وشرقا قاموا بصلاه الاستسقاء وصلوا كلهم وكرموا، وان شاء الله كل الناس تجيب لحد يوم الجمعه الجاي برضو الناس تجيب بنفس الصوره يصلوا صلاه الاستسقاء ويطلوا كرامات، وكل الناس انه يكون في بنات الاستعداد يعني في الحله فرقان وفي القرى البعيده الناس تحاول بس تجر الدواء ولا يجيب المطر. يعني الزراعة المطر بتم يعني في بندس انه حوالي مطر عنده حاجه بتاعت 20 يوم انه عشان ما يكب المطر، بس حيكب مطر من بعيد ويجينا مويه برضه بكب بسيط. الان انه بندس ده في جزء من المحلات يعني مما خشوا ليوم هذا ما حصل انه جاء مطر عامل رش كده انه هيعمل يعني من الـ من الـ من الـ أنا من الحلة للزراعة يعني كيلو مساوة كيلو يكب، والزراعة كمان موجود مساوة 3-4 كيلو، والموية ما في والزراعة خلاص الناس وعدين جينوا ذات إنه جبس قادوا ومنتظرين إذا الله جاب المطر إنه بعد ذلك هيرجوا يقودوا مرة تانية زراعتهم وكده. لكن الخريب يعني تعبان جدا يعني تعبان السنة الخريب تعبان، وأنا بشوف إنه يعني الناس تحاول تضغط المنظمات والحكومة كمان يثني للمنظمات إنه المنظمات تجي تساعد الأمة دي، لأنه الناس دي اللي ما مترى خلاص وديهم بكون صعب. بشوف إنه المنظمات هذا خشى فيه سياسات كثيرة جدا يعني من الصعب إنه المنظمات تجي، لكن خلاص الله يجيب المنظمات إنه عشان تساعد الناس بطريقة كده الناس الحاجات يكون رخيصة من الايش والزيت وبس يعني دي الحاجات اللي احنا قاعدين نستعملها في البلد هنا الايش بالذات. يعني الخريف السنه بتال يعني حتى مقابل شهر التيزا والمطر ما في، ونال الصوم التيرات في يدهم التيرات بتاعت الفول والسمسم حتى الايش، وبعدين كمان تيربوا انه مشي حاجه بتاعت متر وشويه، لكن يعني لسه الخريف لسه جدا لسه الخريف هو تعبان عموما يعني الخريف عموما تعبان.
ده كان مزارع من بندسي مناطق وادي صالح، ومنه بننتقل بيكم لمزارع تاني من السريف بني حسين.
الخريف طبعا في هذه السنه طبعا بدا متاخر خاصه في المناطق الفاشله الغربيه عموما، يعني ممكن تقول كبكابيه سريف سرب عمره، وخاصه الحتات الشماليه الخريف فيها بدا متاخر ما زي الفترات السابقه. عداك في البدايه كان في امطار، لكن اخيرا يعني في الايام الماضيه دي الامطار خفت او قليله جدا، حتى في الفطور يعني امطار قليله ما كانت بالصوره الكافيه. يعني كثير من الناس يعني خلاص يعني بدا يتخوف انه تكون هناك امطار خفيفه وقله الانتاج وكذا، فاحنا الناس
يعني بدور تلفت انتباه الحكومة أن تضع احتياطات خاصة الخريف السنة دي يعني. وصحيح في معظم السودان أن السنة هناك انخفاض في موجة الأمطار وكده، لكن خاصة من دارفور أنا في تقدير الحتة دي لابد الناس تهتم بالحتة دي وتعملها تحوطان إن شاء الله. من حقيقة الناس زرعت وبكميات كبيرة جدا يعني وأراضي واسعة، لكن حقيقة للآن الزراعة يعني حتى الآن العيش يعني ما طلع لفوق يعني قصير جدا، أو في خشم النبار ممكن تقول بكلامنا هنا يعني العيش قصير جدا، وحتى الآن يعني ممكن تشوف المحراس يعني في حاله أحمر قاعد ما يتغطى بالخريف وكده. يعني أنا في تقدير الأمطار خفيفة جدا حتى الآن، حتى الجزات قصير جدا مقارنة بالسنوات الفائتة وكده في الفترة دي يعني. حتى الخريف يعني ممكن تقول في ولاية شمال دارفور دي في معظم المناطق حتى يعني دار السلام كلمندو مكدادة. فإحنا إن شاء الله نتمنى إنه المسؤولين في الدولة يعني يهتموا بالحتة دي ويضعوا لها حلول، يعني خاصة المخزون الاستراتيجي أنا في تقدير الناس له تهرب في الحتة دي أو عمل احترازات مبكرة للناس يساعدهم كثير إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، ديل كان مزارعين من مناطق مختلفة في ولايات دارفور الخمسة، كانوا بحكوا عن تفاصيل الخريف في مناطقهم، وفي حلقاتنا القادمة أن نتكلم مع المزارعين في المناطق المختلفة ما قدرنا نوصلهم. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا هذه، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة حول تشييد وبناء المحكمة الشعبية المحكمة الوسطى في كبكابية، التي تعتبر واحدة من أقدم المحاكم الشعبية في دارفور. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الشرطاي الطيب بكورة أحمداي رئيس هذه المحكمة عشان يحكي لنا عن تاريخ هذه المحكمة ودور الفعال في السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة. أهلا ومرحبا بك الشرطاي الطيب في راديو دبنجا.
المحكمة طبعا كمان افتتحها اليوم، شاركوا في فتح الفعاليات اللي هي المنفذين اليونمت وفعاليات المجتمع الموجودين بكبكابية، كل الأجهزة الرسمية، جميع الصغار المزارعين وكل المنظمات اللي موجودة في المنطقة.
والمحكمة دي من بدري كانت شغالة؟
لا، المحكمة دي طبعا شغالة. المحكمة الوسطى دي عمرها أكثر من 1500 سنة منذ عهد السلاطين دارفور، والمحكمة دي أساسا هي نواة طبعا من أحدث لكن دارفور. والمحكمة دي كانت يعني صح شغالة، يعني عندها مباني لكن مبانيها طبعا قدمت وكده، وبعد ما المباني دي قدمت وكده ويعني شفت أن يعني بقت بالية وكده، وبعد ذلك لما جاءت اليونيمت وزارة الموقع بتاعت المحكمة باعتبار أنها يعني محكمة قديمة منذ التاريخ وكده، لا تاريخ بعيد وكده، حاولت أصلا أن ترمم لنا المحكمة دي، وشهدت لنا محكمة في نفس الهوش بتاعت المحكمة الوسطى اللي هي محكمة الشرطة.
المحكمة بتختص بشنو؟
يعني هي طبعا محكمة رسمية بتسلمح لها المشاكل، يعني لها سلطات طلب قضائية بتحكي وكده، وهي طبعا رئيس الإدارة الشرطية المعني هو رئيس المحكمة المعنية. والمحكمة دي طبعا عمرها زي ما قلت لك أكثر من 15 قرن، يعني زي ما قلت لك أنه طبعا موزع بالحواكير من أحد سلاطين دارفور. ويمكن أنا الآن الشرطية رقم 21 بالتسلسل الوراثي بالنسبة لإدارة غارسيا. غارسيا طبعا حدود الجغرافية طبعا معروفة، يعني بتشمل محليتي كبكابية وشرف عمرة. حدود الجغرافية طبعا من الناحية الشرقية بحدها منطقة البكة في حدود البينة وبين جبل مرة، ومن الناحية الجنوبية اللي هي مع دار كرمي المتاخم اللي هي تابعة إدارية الولاية الوسطى، ومن الناحية الغربية اللي هي حدودنا مع المساليك، ومن الناحية الجنوبية الغربية حدودنا مع دار مالي، ومن الناحية الشمالية مع كتب. من رغم أن يعني الفور ده من المنطقة الغالبية الأزمة، لكن فيها مجموعة من القبائل الصغيرة
يعني عايشه في هذه الاداره منذ زمن طويل، فيها حوالي 22 قبيله. يعني ادارتها هي عباره عن حكومه مصغره من عهد السلطنات السابقه، وطبعا الحواكير والحاجات دي والزوار من عهد السلاطين القدامى. والان طبعا المحكمه ذاتها مبنيه للاداره المعنيه. الحمد لله طبعا هو اليمن طبعا شيدت هذه المحكمه بالاشتراك مع جمعيه صغار المزارعين، هي المنفذه، هي اللي نفذت فتحت المحكمه، وهي طبعا من الظواهر الاجتماعيه اللي بتؤدي لتنفيذ العداله بين المجتمع. وكمان برضو انه يعني جدد التاريخ، تاريخ قديم يعني اهدى منذ 1500 سنه. يعني زي تلك المحاكم مثلا موزعه من 30 دارفور. طبعا هو طبعا الحاجات دي كانت موزعه زمان من تره، وطبعا انه من هنا لهنا بيكون كده ومن هنا لهنا بيكون كده. وطبعا ده اداره الدارفيه اللي هي زي ما قلت لك الرقعه المسماه بالدارفيه، والمحكمه واقعه في نفس الاداره، وهي طبعا رئيس الاداره هو رئيس المحكمه المعنيه. ولك المحكمة دي طبعا في تأسيسها زمان كمان في عهد السلاطين القدامى الوقت ده، يعني الكتابة ما كانت شائعة، حتى كان في عهد أسلافنا القدامى كان بيتعاملوا بصفد الشجر باعتبار أنه كطلب شجرة معينة مكون موجودة في بيت الشرطاي أو الحاكم الليماني، وهو قلبي شجرة عبارة عن كطلب على أساس أنه الوقت ده الكتابة ما كانت شائعة. بعد ذلك حتى بالنسبة للمكاتبات الكبيرة، المكاتبات الكبيرة كانت بيكتبوها في جلود الغنم بالدوايا، وحتى بالمراسلات والحاجات كان بيكون في جلود الغنم. بعد ذلك هو بعد ما تطورت المسائل هو بعد ذلك الناس انتقلوا لمسألة الكتابة والمسائل، لكن زمان كان المحاكم أصلاً، بعدين كان زمان المحكمة هي اللي السلطة المعنية. السجن المسائل دي كلها طبعا كانت تحت سيطرة الشرطاي، والسجون من تمويلها للترضيات وكده. هذا حكم الإعدام، حكم الإعدام طبعا هو بعد ذلك الناس برجعوا رئاسة السلطنة، لما يصدر حكم بالإعدام برجعوا رئاسة السلطنة، بعد ذلك رئاسة السلطنة هو اللي يعني بيتي بالتنفيذ هل ينفذ في المنطقة المعنية ولا يرفعهم لرئاسة السلطنة، سواء كانت في طرة أو في شعبة يعني أو في طرق.
أعزائي المستمعين، ده كان حديث الشرطاي الطيب بكور أحمداي رئيس المحكمة الشعبية في كبكابية، وكان هو بيحكي عن تاريخ المحكمة ومساهماته في تحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة. وإلى هنا يكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا هذه، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.